إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار كرة القدم والمنتخبات العربية التي تخوض الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر. فالمنتخب المغربي يلتقي مع الكونغو الديمقراطية. فقد أعلن وحيد خليل الزيتش مدرب المنتخب المغربي تشكيلة الأسود في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم. جاءت التشكيلة على هذا النحو: لحراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع أشرف حكيمي، نايف أكرد، روما سيس، سامي ماي، أدم مسينا، في خط الوسط سفيان أمرابط، عمران لوزا، سليم أملاح، لخط الهجوم ريان ماي، يوسف أنصيري. تميل لغة الأرقام إلى المغرب من حيث المواجهات مباشرة. تقابل الطرفان 14 مرة بواقع 4 انتصارات للأسود، 3 للكونغو الديمقراطية و7 تعادلات. المنتخب المغربي يبحث عن مشاركته السادسة في المونديال والثانية على التوالي، إذ سبق أن شارك في نسخ 1970 و86 و94 و98 و2018. الجماهير المغربية وصلت في رحلات منظمة إلى كينشاسا لدعم الأسود، وانتقلت من المطار إلى ملعب الشهداء في حافلات خاصة بعد تخصيص مدرج جانبي لهم. وأيضا في مباريات هذا اليوم الحاسم من التصفيات الإفريقية لنهائيات كأس العالم، الجزائر تلعب عند السادسة ضد الكاميرون. فبعد خيبة البطولة القارية حيث ودعت دور المجموعات عندما كانت تدافع عن لقبها، تبحث الجزائر عن التعويض عندما تحل على الكاميرون في دوالا قبل أن تستضيفها في البليدة. استبعد مهاجم نادي السد القطري بغداد بنجاح عن قائمة المدرب جمال بالماضي، واستبدله بمهاجم نادي الوكرة القطري محمد بن يطو، كما استبعد بالماضي مهاجم وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة ولاعب وسط الريان القطري ياسين إبراهيمي. صرح بالماضي، والذي تسلم مهامه الفنية في شهر أبوت من عام 2018، صرح بأن الهدف هو حسم التأهل إلى المونديال لكي ننسى بعض المشكلات التي حدثت لنا في كأس إفريقيا. واستدعى بالماضي، والذي يتكل على نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ولاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر ومهاجم بريست الفرنسي يوسف بليلي، استدعى عدلان قديورة متوسط ميدان بورتن ألبيون من الدرجة الإنجليزية الثالثة، ومعه مهاجم إرتا برلين إسحاق بالفضيل الغائب عن المنتخب منذ عام 2018. السلطات الجزائرية قررت نقل نحو 1700 مناصر جزائري لمؤازرة منتخبهم في الكاميرون في جسر جوي من 11 طائرة تقوم بالرحلة ذهابا وإيابا في نفس اليوم. شاركت الجزائر 4 مرات في كأس العالم أعوام 1982، 86، 2010 و2014 عندما بلغت دور 16 وخسرت بعد التمديد أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب لاحقا، علما بأنها حققت مفاجأة مدوية في نسخة 1982 عندما فازت على ألمانيا الغربية التي كانت تعج بالنجوم وحلت وصيفة. في المقابل بلغت الكاميرون بطلة إفريقيا 5 مرات، نهائيات المونديال 7 مرات، أبرزها في عام 1990 عندما بلغت ربع النهائي مع أسطورتها روجي ميلا. تونس تلتقي مع مالي أيضا عند السادسة. فبعد تعرضه لصفعة غياب مهاجمه وهب الخزري ومدافعه ديلون برون بسبب الإصابة وشكوك حول جاهزية لاعب الوسط الياس السخيري، بالإضافة لكدمة تعرض لها عصام الجبالي على مستوى الركبة، يلاقي منتخب تونس في باماكو مالي الوحيدة من بين المتأهلين العشرة إلى الدور الثالث والتي لم تشارك في تاريخها بالمونديال. شاركت تونس 5 مرات في المونديال آخرها عام 2018، لكنها لم تتخطى دور المجموعات. وعند 8:30 مساء تلعب السنغال مع مصر. فبعد المشهد الختامي لكأس أمم إفريقيا عندما أحرزت السنغال الشهر الماضي اللقب الأول في تاريخها على حساب مصر بركلات الترجيح، يتكرر المشهد بين الزميلين في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني ذهابا على استاد القاهرة قبل الإياب في داكار. وفيما فشل صلاح مرة جديدة بإحراز اللقب القاري، قدم ماني أداء مميزا وقاد أسود التيرانجا بسلاسة إلى اللقب. تأمل مصر بطلة إفريقيا 7 مرات والمشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم أعوام 34، 1990 و2018، تأمل في تعافي نجمها صلاح الذي لم يكن في كامل جهوزيته في آخر مباريات ليفربول. إلى الجزائر الآن، والتي دعت المجتمع الدولي للتقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الأزمة الأوكرانية دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية. كما دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما جاء على لسان سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة نزير العرباوي خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك والتي خصصت للأزمة الأوكرانية، حيث قدم شرحا لتصويت الجزائر على المشروع الفرنسي والمكسيكي. العرباوي قال إن الجزائر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية التي أصبحت تشكل واقعا مأساويا يفرض أكثر من أي وقت مضى على الجميع التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحدد الالتزامات الدولية في هذا المجال، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1994 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد تدعو مجلس الأمن الاطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف العرباوي: تود الجزائر التأكيد مجددا على تمسكها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي القائمة على احترام سيادة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها في كنف الاحترام المتبادل للالتزامات الدولية والضمانات الأمنية. كما تأكد الجزائر، يقول العرباوي، على أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة في أوكرانيا، وعلى دعمها للمساعي والجهود الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر من خلال انتهاج لغة الحوار والمفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة ووقف إراقة المزيد من الدماء والتكفل بالوضع الإنساني المأساوي دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية بما يحقق أمن وسلامة واستقرار دول وشعوب المنطقة. قال سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة نزير العرباوي. دعت كييف الاتحاد الأوروبي اليوم إلى إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروسيا حليفة موسكو. وزارة البنى التحتية الأوكرانية قالت في بيان: تقترح الوزارة على الاتحاد الأوروبي قطع الروابط البرية والبحرية تماما مع روسيا وبيلاروسيا، معتبرة أن هذه التدابير ضرورية لوقف إمداد الدولة المعتدية بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية، كما قالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية. على صعيد آخر، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة جيجو بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا، ويلتقي جنود أمريكيين يتمركزون في المنطقة ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربا من الغزو الروسي. من جهته، شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي تستهدف شخصيات وأحداثا ثقافية روسية في الدول الغربية، شبهها بعمليات إحراق الكتب التي نفذها النازيون. وقال خلال لقاء مع شخصيات ثقافية: النازيون عندما كانوا في ألمانيا قبل 90 عاما تقريبا كانوا آخر من نفذ حملة مماثلة لتدمير ثقافة غير مرغوب فيها، صور الكتب المحترقة في الساحات العامة ما زالت في الذاكرة، قال بوتين. من جهته، أقر الجيش الروسي بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، متهما الدول الغربية باقتراف خطأ كما قال عند تسليمها أسلحة لكييف. من جهته، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يكون صانع سلام وأن يوقف الحرب في أوكرانيا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية. وأدلى أردوغان الذي يسعى منذ مدة للتوسط في محادثات سلام بين موسكو وكييف، أدلى بتصريحاته أثناء العودة من قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. وأخيرا في هذا الملف، حذر وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل من مجاعة في أجزاء من العالم بسبب هذه الحرب، وخصوصا ما كانت البلدين كمصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية. قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي إن سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع. في الرباط انطلقت احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج مدينة الرباط ضمن التراث العالمي الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. جرى ذلك خلال حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بن سعيد والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، وعرف حضور عدد من الشخصيات من عالم السياسة والثقافة، ولا سيما المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة سالم بن محمد المالك وعمدة الرباط أسماء أغلالو. تندرج هذه الاحتفالية في إطار تخليد اليونسكو 50 عام من التعبئة العالمية لفائدة التراث العالمي الإنساني. وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي اتفاقية تعاون مشترك مع نظيرتها التونسية في العاصمة تونس بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس ومسؤولين من الخارجية التونسية وفريقي عمل الوكالتين. وتضمنت الاتفاقية خطة خارطة طريق واضحة المضمون جغرافيا ومواضيعيا ضمن إطار زمني للتنفيذ يمتد حتى نهاية العام المقبل، وتعتبر بمثابة ترجمة عملية لنتائج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى تونس وللتفاهمات بين وزيري خارجية البلدين، بما يفضي إلى تعزيز العمل التنموي المشترك خدمة لمصالح الطرفين وضمن خطة استراتيجية متفق عليها. وفي سياق متصل، استقبل مدير عام العالم العربي والمنظمات العربية بوزارة الخارجية التونسية السفير أحمد بن زغير كلا من مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري والسفير هايل الفهوم في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، بحضور مدير إدارة المشرق العربي لطفي الملولي ومدير مساعد مكلف بملف فلسطين شوق المصلي. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الإجراءات العملية والتدابير على الأرض التي من شأنها أن تفضي إلى التنفيذ الأمثل لبرامج التعاون المشتركة من خلال الخطة الاستراتيجية المقررة. أكد الزهيري أن اتفاقية التعاون الموقعة بين وكالتي التعاون الفلسطينية ونظيرتها التونسية بحضور وزيري خارجية البلدين قبل عدة أعوام تعتبر إطارا ناظما للعلاقة التنموية بين البلدين، وتتضمن مجالات تعاون تنموي مختلفة، وتعكس قرار القيادتين والتزام البلدين في التقدم باتجاه تطوير العلاقة الثنائية والثلاثية والمتعددة بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأكد أنها تصب أيضا في مصلحة الطرفين وأطراف دولية أخرى تقع ضمن اهتماماتهما، وتقود إلى تنفيذ عملي لبرنامج تنموية واضحة المعالم والمضمون ضمن مساهمة الطرفين في تنفيذ خططهما التنموية والخطط التنموية المتفق عليها دوليا، وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية الدولية. الجدير بالذكر أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي قد شاركت في مهمة طبية لمعالجة المياه البيضاء في العين من خلال وفد طبي تونسي فلسطيني مشترك في تشاد بدعم من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تم خلالها تنفيذ ما يزيد عن 1000 عملية ساهمت في تطوير إمكانيات الفريق الفلسطيني، وعكست قرار الطرفين بتثبيت وجودهما في الساحة الإفريقية تنفيذا للولاية المناطة بكل منهما في تحمل مسؤولياتهما والتعبير عن تضم مع شعوب ودول الجنوب ضمن إطار تعاون ثنائي وثلاثي وجنوب جنوب. يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والمغرب والجزائر في الفترة من 26 وحتى 30 من الحالي لتعزيز الأمن الإقليمي، وكذلك لتكثيف الجهود في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية. فخلال هذه الجولة سيناقش وزير الخارجية الأمريكي الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات إبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يلتقي بلينكن أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المغرب نظيره ناصر بوريتا ومسؤولين حكوميين آخرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي. كما يقابل بلينكين في الرباط ولي عهد أبو ظبي. وفي اختتام جولته يلتقي أنتوني بلينكين في الجزائر بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير خارجيته رمضان لعمامرة لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية. تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي وتلعب دورا حاسما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي علق أثره مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2 والذي يربط روسيا بألمانيا. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن اللقاء الذي سينظم اليوم مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي سيكون مناسبة لتأكيد مواقف الاتحاد وانفتاحه على الإصلاح. وأضاف إن الإشكالية اليوم ليست في صندوق النقد الدولي الذي نتوجه إليه لطلب الدعم، بل في تحديد خيار وطني يجسم وحدة التونسيين وتضامنهم بناء على رؤية موحدة ومشتركة ندافع عليها جميعا وتجعل المؤسسات تنصت إلينا. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتابع الطبوبي على هامش افتتاحه لأعمال المؤتمر 15 للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تابعة أنه في ظل الواقع السياسي المتشتت واستحالة الفصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن أي حكومة ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي مهما كانت قدرتها وفي ظل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل المناكفات السياسية ستكون عاجزة عن إيجاد حلول مرضية. وجدد تأكيد على أن النجاح يتطلب وحدة وطنية وتجميع التونسيين حول رؤية مشتركة والدفع لتقريب المختلفين من أجل مصلحة الوطن كما قال. ودعا الطبوب رئيس الدولة إلى الخروج إلى الشعب وتفسير مسار تونس وخياراتها وتحديد رؤيته بخصوص كل المجالات، خاصة وأن تونس في حالة حرب اقتصادية وأصبح غذاء التونسيين في الميزان كما قال. وشدد على أن الاتحاد ثابت على موقفه من مسار 25 من جويليا الذي سنده بعدما آلت إليه الأوضاع في تونس دون أن يعطي صكا على بياض لأي كان. قال الطبوب مبينا أن المنظمة لن تكون بوق دعاية لأي كان ولا يمكن دفعها لأي معركة مع السلطة القائمة، خاصة وأن الاتحاد مستقل في قراراته ومواقفه وهو قوة خير واقتراح ومنظمة تناضل من أجل المصلحة الوطنية منذ انبعاثها. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم حلال أوقات برفقتنا، إلى اللقاء.